أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. مسألة 264: يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته وإباحة الصدر والكافور. لا زال الكلام عن تغسيل الميت. في هذه المسألة يذكر المصنف، يذكر السيد السيستاني، جملة من الأمور التي تشترط في التغسيل. قلنا يعتبر بمعنى ماذا؟ بمعنى يشترط. يعتبر في التغسيل يعني يشترط في التغسيل. يعتبر في التغسيل طهارة الماء وإباحته وإباحة السدر والكافور. طهارة الماء واضح، لا بد أن يكون الماء طاهرا. إباحته يعني أن لا يكون مغصوبا. وإباحة السدر قلنا أن تغسيل الميت لا بد أن يكون بثلاثة أنواع من المياه: ماء فيه سدر، وماء فيه كافور، والماء القرى هذا الماء العادي. وإباحة السدر والكافور يعني أن يكون السدر والكافور مباحين. أيها السيد السيستاني، عندنا سؤال: هل تشترط إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل مثلا وظرف الماء وما شابه ذلك؟ يقول: ولا يعتبر إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل وظرف الماء ولا مجرى الغسالة، المكان الذي يجري فيه الماء، ولا السدة التي يغسل عليها. إباحة الفضاء تقدمت الإشارة إليه في باب الوضوء. قلنا هناك أن السيد السيستاني لا يشترط إباحة الفضاء، يعني المكان الذي يغسل فيه الميت تتحرك فيه أعضاؤه في حال الوضوء. الآن في حال الوضوء أو في حال الغسل تتحرك الأعضاء، هذا الفضاء هل لابد أن يكون مباحا أم يصح أن يكون مغصوبا؟ يقول: لا يعتبر، يعني لا يشترط إباحة الفضاء الذي يشغله الغسل. متى يكون الفضاء مغصوبا؟ يكون إذا كانت نفس الأرض مثلا مغصوبة، نفس الأرض مغصوبة يقال الفضاء مغصوب لأن الفضاء تابع للأرض هنا. وظرف الماء ولا مجرى الغسالة، مجرى الغسالة يعني المكان الذي ماذا يجري فيه الماء بعد الغسل، الماء الذي يفضل من غسل الميت يجري، عادة يكون هناك مجرى ممر. ولا السدة التي يغسل عليها، السدة هذا المكان المرتفع الذي يوضع عليه الميت للتغسيل يقال له السدة. ولا السدة التي يغسل عليها. لا تشترط إباحة كل هذه الأمور أيها السيد السيستاني، ألا تريد أن تحتاط؟ قال: وإن كان اعتبار الإباحة في الجميع أحواط. احتياط استحبابي لأنه مسبوق للفتوى على خلافه. سابقا أفتى قال: لا يعتبر إباحة الفضاء، صحيح؟ بعد ذلك يقول: الإباحة في الجميع، اعتبار الإباحة في الجميع أحوط. يكون هذا الاحتياط احتياط استحبابي لأنه مسبوق للفتوى على خلافه. خب، هذا الكلام عدم الانحصار، هذا الكلام مع عدم الانحصار. يعني شنو مع عدم الانحصار؟ يعني مع عدم انحصار، يعني مع وجود مكان آخر للتغسيل، مع وجود ظرف آخر للماء. أما لو لم يوجد إلا ظرف مغصوب مثلا، يقول هذا مع عدم الانحصار، يعني مع وجود حالة، مع وجود بديل آخر. وأما معه لو كان منحصر، لا يوجد إلا ظرف واحد، إناء واحد فقط، الظرف والإناء، قلنا إناء الماء، ظرف الماء يعني إناء الماء. لو لم يكن تارة نفترض أنه لا يوجد عندنا إلا إناء واحد وهو إناء المغصوب، وتارة نفترض أنه عندنا إناء آخر، عندنا إناء مغصوب وإناء غير مغصوب، هل يختلف الحكم؟ يقول نعم، إذا كان الموجود إناء واحد فقط وهو الإناء المغصوب وليس عندنا إناء غير مغصوب، هذا إنسان في صحراء لا يوجد عنده إلا إناء مغصوب، هنا يسقط الغسل وينن الميت. أما لو كان هناك إناء آخر نقول لا يسقط الغسل، يجري التغسيل بماذا؟ بالإناء الآخر، لا يوجد إلا تارة نفترض أنه لا يوجد إلا الظرف المغصوب، هنا يقول السيد يسقط الغسل ويجب علينا أن ينن الميت. أما إذا كان يوجد إناء آخر، يوجد إناء آخر فنقول ماذا؟ يعني يوجد إناء مغصوب وإناء غير مغصوب، هنا يقول يجب تغسيل الميت. التفتوا هذه المسألة، لا تريد أن تقول أنه يجوز لكم التفرق في الإناء المغصوب. التفت عندما يقول لا يشترط إباحة ظرف الماء يعني الإناء، فيصح تغسيل الميت حتى بالإناء المغصوب، مثلي لا يريد أن يقول يجوز لكم التفرق في إناء المغصوب، واضح جدا أن السيد لا يريد أن يحلل التفرق بإناء المغصوب، فإن هذا غصب، التفرق في إناء المغصوب هذا تفرق غير مأذون فهو غصب، فمن المسلم عند الفقهاء أنه لا يجوز التفرق في إناء المغصوب. غاية الأمر لو تفرقنا نحن هل الغسل صحيح أم لا؟ ركزون، لو تفرقنا نقول نعم الغسل صحيح. نلتفت للمسألة، خب يقول هذا مع عدم الانحصار، يعني هذا لا يعتبر الإباحة مع عدم الانحصار، يعني لو كان عندي إناءين نقول يصح الغسل بالإناء المغصوب ولا يسقط الغسل، يجب الغسل لكن يجب بالإناء الغير المغصوب، لكن لو غسلناه بالإناء المغصوب يصح. خب هذا مع عدم الانحصار، وأما معه يعني مع الانحصار يعني ما لا يوجد إلا الإناء المغصوب ماذا نفعل؟ يقول يسقط الغسل ويجب أن ينن. واضح المسألة؟ يسقط الغسل ويجب أن ينمم هذا الميت بدل الغسل، ينممه، التيمم يكفي عن الغسل حينئذ، ولكن لو عصينا وغسلناه بدل التيمم هل يصح أم لا؟ يقول فيسقط الغسل فينمم الميت، لكن إذا غسل صح الغسل، وقد تقدم نظيره في الوضوء أيضا في صفحة 47 بحسب هذه الطبعة، شوفوا في صفحة 47 تقدم نظير ذلك عند الكلام عن إباحة الماء في الوضوء هناك. يقول وإن كانت الوظيفة مع الانحصار التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه. شوف في صفحة 47 في هذه الطبعة يقول عند الكلام عن إباحة الماء ويتكلم عن إباحة الإناء، يقول وإن كانت الوظيفة مع الانحصار هي التيمم، لكنه لو خالف وتوضأ بماء مباح من إناء مغصوب أثم وصح وضوءه. هنا أيضا الكلام هو الكلام، هنا أيضا السيد السستاني يسر المسألة، هنا أيضا مع الانحصار يعني لو لم يكن عندك إلا إناء واحد وهو إناء مغصوب، هنا يقول ماذا؟ لا يجب عليك أن تغسل الميت بل تنتقل وظيفتك إلى تيمين الميت، لكن لو عصيت أنت وقمت بتغسيل الميت لو عطيت وقمت بتغسيل الميت بدلا من التيمم فإن الغسل صحيح هنا. في هذه الحالة يكون الغسل صحيحا إذا اجتمعت بقية الشرائط الموجبة للصحة من القربة وغيرها. مسألة 265 يقول يجي تغسيل الميت قبل برده. يجي تغسيل الميت قبل برده. الميت أول ما يموت عادة يكون جسمه ساخن لكن بعد فترة يبرد. هل لا بد أن ننتظر إلى أن يبرد؟ يقول لا، يصح أن تغسله حتى قبل أن يبرد. يصح أن نغسله حتى قبل أن يبرد. مثلتين لا يشترط أن ننتظره إلى أن يبرد. مسألة 266 الآن نأتي إلى مسألة لو تعذر السدر والكافور لم نجد لا سدر ولا كافور أو تعذر أحدهما السدر أو الكافور مثلا سارة لا نجد لا سدر ولا كافور وسارة نجد أحدهما أما السدر أو الكافور مثلي كيف نغسل الميت؟ قلنا أن الميت يغسل بثلاثة أنواع من المياه على ما تقدم في الدرس السابق. يقول إذا تعذر السدر أو الكافور أو كلاهما فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر. افترض أنه المتعذر هو السدر فقط موجود كافور لكن لا يوجد سدر، نغسل الميت بالماء القراح بالماء العادي. القراح قلنا هو الماء العادي صحيح، يغسل الميت بالماء القراح الخالي من السدر. الماء القراح يعني الخالي من السدر والكافور. هنا نغسله بالماء القراح بدلا عن السدر ثم نغسله بالكافور ثم نغسله بالماء القراح مرة ثالثة، يعني المرة الأولى بالماء القراح، المرة الثانية بماء الكافور، المرة الثالثة بالماء القراح. لكن المرة الأولى يكون بالماء القراح بدلا عن السدر، ننوي دلاليته عن السدر. يضيف المصنف ويقول ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد. شوف يقول فالأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح بدلا عن الغسل بالمتعذر منهما. إن كان المتعذر هو السدر فنغسله بالماء القراح بدلا عن ماء السدر. إن كان المتعذر هو ماء الكافور، الكافور يعني غير موجود، فنغسله بالماء القراح بدلا عن ماء الكافور. مع قصد البدلية به عنه، يعني مع قصد البدلية بماء القراح عن ماء السدر أو عن ماء الكافور، ومراعاة الترتيب بالنية. طب الآن السرب لا يوجد لا ماء سدر ولا ماء كافور، طب نغسله ثلاث مرات بالماء القراح، لكن في المرة الأولى ننوي بدليته عن ماء السدر، في المرة الثانية ننوي البدلية عن ماء الكافور، في المرة الثالثة نغسله بالماء القراح من غير أن ننوي أي بدلية. ومراعاة الترتيب بالنية، يعني لابد أن ننوي في المرة الأولى أن هذا بدل عن ماء السدر، في المرة الثانية هذا بدل عن ماذا؟ عن ماء الكافور مثلا، بالترتيب بنفس الترتيب. يعني هنا في الثلاث مرات غسلنا بالماء القراح لكن الفرق أن النية اختلفت في المرات الثلاث. ويضاف يعني الأحوط وجوبا أن يغسل الميت بالماء القراح بريبا عن المفقود، ويغسل ماذا وعفوا ويمم. ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد، يعني الأحوط وجوبا أن نغسله ونيممه تيمما واحدا، ما نيممه ثلاث مرات، نيممه تيمما واحدا فقط. يقول ويضاف إلى الأغسال الثلاثة تيمم واحد. مسألة 267 الآن نسأل السيد السستاني. أيها السيد، كم نضع الآن عندنا سطل من الماء العالي، كم نضع فيه من السدر؟ كم نضع في القربة الواحدة في السطل؟ السطل هو القربة صحيح؟ كم نضع في السطل الواحد؟ من كم هو المقدار الذي نضعه؟ يقول الفقهاء في هذا في الجواب لا يوجد تحديد لكمية السدر أو الكافور، بل المرجع هنا هو هذا، هو أن نضع مقدارا لا يحول الماء إلى ماء مضاف، لابد أن يبقى الماء يصدق أنه ماء مطلق لا يسلب عنه عنوان الإطلاق، يبقى ماء مطلق غاية الأمر نضع فيه شيئا من السدر، هذا الشيء ما يكون قليل جدا بحيث لا يقال أن فيه سدر، لابد أن يصدق أن فيه سدر لكن باقي على إطلاقه، يعني لا نضع فيه مقدارا كبيرا جدا من السدر بحيث يقال هذا ماء مضاف، إذا صار ماء مضافا لا يصح الغسل به، الغسل لابد من أن يكون بالماء المطلق مو بالماء المضاف، فنغسله بالماء المطلق الذي فيه شيء من السدر. يقول يعتبر في كل من السدر والكافور، الكلام عن الكافور أيضا كالكلام عن السدر، أن لا يعتبر أن لا يكون كثيرا بمقدارين، أن لا يكون كثيرا بمقدار يوجب خروج الماء عن الإطلاق إلى الإضافة، لا بد أن يبقى يصدق عليه أنه ماء مطلق مو يخرج عن الإطلاق ويصير ماء مضافا، لا يخرج عن الإطلاق إلى الإضافة بل يبقى على الإطلاق يبقى ماء مطلق، خب لا يكون كثيرا، خب هل نضع قليل جدا ورقة شبر واحدة مثلا؟ لا، الورقة الواحدة أيضا لا تكفي، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بالسدر والكافور، لا بد أن يصدق أنه مخلوط بشيء من السدر مخلوط بشيء من الكافور، أما إذا كان قليل جدا لا يقال أنه مخلوط بشيء من السدر أو بشيء من الكافور، يعني لا يكون قليل جدا بحيث لا يصدق أنه مخلوط بشيء من السدر أو الكافور، كما لا يكون كثيرا جدا بحيث يخرجه عن الإطلاق إلى الإضافة بحيث يقال ماء السدر أو ماء الكافور، مرحلة وسطى بين الإطلاق والإضافة، يعني ليس بمضاف بل مطلق يبقى على الإطلاق، مو مرحلة وسطى، هو ماء مطلق غاية الأمر فيه شيء من السدر لا يصيره مضافا، خب ويعتبر في الماء القراح، خب الماء القراح عندك أيضا شروط فيها أيها السيد السيستاني؟ يقول نعم عندي شرط في الماء المضاف عفوا في الماء القراح، أن شرطي أن يصدق عليه خلوصه منهما، أن يصدق على هذا الماء القراح أنه خالي من السدر ومن الكافور، يعني ليس فيه سدر أو كافور، أن يصدق خلوصه منهما، خلوصه منهما يعني أن لا يكون فيه منهما شيء، ولكن فلا بأس بأن يكون فيه شيء منهما، المعيار هو الصدق العرفي، أن لا يقال عرفا أن فيه كافور، أما لو فيه بالدقة العقلية فيه مقدار جدا طفيف بحيث العرف يقول ليس فيه كافور بخلته فإنه يصح، أما إذا كان العرف يقول لا هذا ماء مخلوط بالكافور هذا بعد ما صار ماء قراح، الماء القراح ليس فيه لا كافور ولا سدر، فلا بأس أن يكون فيه شيء يسير منهما، شيء منهما يعني شيء يسير منهما، إذا لم يصدق الخالط، خب إلى هنا الكلام واضح، خب أيها السيد السيستاني عندنا سؤال، هل يشترط أن يكون السدر أخضرا أو لابد أو يشترط أن يكون يابسا مثلا أو يصح بالأخضر واليابس؟ يقول يصح الغسل بالسدر الأخضر أو بالسدر اليابس لا فارق، لا يشترط أن يكون السدر أخضرين، لأن الروايات التي وردت روايات مطلقة لم تقيده بالسدر الأخضر، ولا فرق في السدر بين اليابس والأخضر. خب مسألة 268. خب هناك حالات معينة نخاف إذا غسلنا الميت أن يتناثر لحم الميت، كما لو كان مريضا مرضا بعض الأمراض قد تؤدي إلى تفكك اللحم مثلا، أو كما لو بقي الميت مدة طويلة نوعا ما قبل أن يغسل، قبل أن نكتشف جثته مثلا. خب ماذا نفعل؟ يقول السيد السيستاني يجب أن ينيمه في هذه الحالة. خب لو تعذر الماء أصلا، لم نجد ماء أصلا، أيضا في هذه الحالة لابد أن نينم الميت. يعني نينم الميت في حالتين هنا. الحالة الأولى إذا لم نجد ماء أصلا، ما موجود ماء أصلا، ماذا نفعل؟ نقوم بتينيم الميت، نينمه. خب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية ماء موجود، لكن إذا غسلنا الميت نخاف من تناثر لحمه. يقول أيضا ننتقل إلى التيمم. يقول إذا تعذر الماء أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل، ماذا نفعل في هاتين الحالتين؟ قال يجمم بدلا عن الغسل، نيممه بدلا عن الغسل، لا نغسله في هذه الحالة. في الحالة الأولى أصلا لا يوجد غسل، في الحالة الثانية يوجد، عفوا في الحالة الأولى لا يوجد ماء، في الحالة الثانية يوجد ماء، لكن نخاف إذا غسلنا الميت أن يتناثر لحمه، ماذا نفعل؟ قال يمموه. خب إذا أردنا أن نيممه أيها الشريف السستاني، كم مرة نيممه؟ هل نيممه 3 مرات؟ قال لا، يكفي مرة واحدة. يقول والأظهر كفاية تيمم واحد، والأحوط أن ييمم 3 مرات. هذا احتياط بعد احتياط استحبابي، لأنه مسبوق بالفتوى على خلافه سابقا، قال يكفي تيمم واحد، الآن يقول ماذا؟ الأحوط أن ييمم 3 مرات بعد هذا الاحتياط خلاف الفتوى السابقة، فيكون احتياطا استحبابيا. يقول والأحوط أن ييمم 3 مرات يؤتى بواحدة منها بقصد ما في الذمة، يعني نيممه المرة الأولى مثلا بنية البدل عن ماء السدر، في المرة الثانية بنية البدل عن ماء الكافور، في المرة الثالثة لا ننوي البدلية عن الماء القراح، بل نقول عما في الذمة. إن كان المطلوب الآن أن نيممه مثلا بدلا عن الماء المضاف، عفوا عن الماء القراح، فقد يممناه. إن كان المطلوب أن نيممه تيمم واحد، فهذا التيمم حصل في إحدى هذه المرات الثلاث، يعني نيمم الميت 3 مرات، وفي إحدى المرات الثلاث نقصد ماذا؟ نقصد ما في الذمة، يعني لا نقصد البدلية عن شيء من المياه. خب بعد ذلك يقول السيد في مسألة 269، يجب أن يكون التيمم بيد الحي، يعني لا تستعمل يد الميت في تيمين الميت، تحرك يد الميت لا، بل تيممه بيدك أنت. يجب أن يكون التيمم بيد الحي، والأحوط استحبابا مع الإمكان أن يكون بيد الميت أيضا، يعني المرة الأولى نيممه مثلا بيد الحي والمرة الثانية انه يمنمه بيد الميت لنفس يده. خب مسألة 270. الآن نسأل السيد، الآن لم نجد الماء، بمجرد أن لا نجد الماء بسرعة نيمم الميت أو ننتظر ربما نجد الماء بعد ذلك؟ يقول يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار، لابد أن تنتظروا إذا احتملتم تجدد القدرة على التغسيل. يعني إذا كنا نحتمل أنه قد نجد الماء بعد ذلك فلابد أن نؤخر التيمم، لا نيمم الميت بسرعة، بل ننتظر إلى أن نيأس من العثور على الماء. إذا حصل اليأس من العثور على الماء جاز التيمم. بالخسين يقول يشترط في الانتقال إلى التيمم، يشترط ماذا؟ يشترط الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل. إذا كنا نحتمل أن نقدر على التغسيل فماذا؟ فلا ننتقل إلى التيمم. إذا حصل اليأس، يقول فإذا حصل اليأس جاز التيمم. خب لو أننا يممنا الميت بعد أن يئسنا من العثور على الماء قمنا بتيميم الميت، ثم بعد أن يممنا الميت عثرنا على الماء، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل على الأحواض. الأحواض وجوبا هنا أن نقوم بتغسيل الميت ما دمنا لم ندفن الميت، صحيح؟ وجب التغسيل على الأحواض. خب لو عثرنا على الماء بعد أن دفننا الميت، دفننا الميت ثم عثرنا على الماء، يقول وإذا تجددت القدرة على التغسيل يعني بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهك لم يجد الغسل، كما لو عثرنا على الماء بعد 4 أيام من دفن الميت، الآن إذا أخرجنا الميت سنجد الدود في بطنه مثلا، هذا هتك للميت، واضح أن هذا هتك للميت. أو افترض أننا نخاف أن يتناثر لحم الميت بعد هذه المدة الطويلة، فإنه في هذه الحالة لا يجب الغسل، لا نحتر. ويقول وإذا تجددت القدرة على التغسيل بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر أو الهك لم يجب الغسل، سنكتفي بالتيمم السابق. واضح؟ خب نسأل السيد السيستاني، لو لم نخف على الميت من الضرر أو الهك هل يجب أن نحفر القبر ونخرج الميت، ننبش القبر ونخرج الميت ونغسله؟ يقول وإلا، يعني إذا لم يخف على الميت من الضرر أو الهك وإلا ففي وجوب نفسه واستئناف الغسل إشكال. لو وقفنا هنا لكان الأحوط وجوبا أن لا نغسل، أن لا نحفر، يتلقى عن الإشكال. يقول بل مانع إشكال، بل مانع. إذن حتى لو لم نخف على الميت، حتى لو لم نخف على الميت من الضرر أو الهك مع ذلك ماذا؟ لا يجوز حفر القبر وإخراجه وتغسيله بعد أن دفناه، لا نحفر القبر مرة أخرى. واضح؟ خب وكذا الحكم السابق، وكذا الحكم يعني أنه لا يحفر قبر الميت ولا ينبش قبر الميت ليغسل إذا تعذر السدر والكافور. يعني لو تعذر السدر والكافور فقمنا بماذا؟ بتغسيل الميت بالماء القراح بدلا عن السدر والكافور، ويممناه أيضا كما تقدم في مسألة 267 الصور، نعم لا في مسألة 266. خب تعذر السدر والكافور فقمنا بتغسيله بالماء القراح وضمننا إليه التيمم مثلا،
ثم دفناه بعد الدفن وجدنا السدر والكافور، هل يجب أن نحفر القبر ونغسله ونغسل الميت بالسدر أو الكافور مثلا؟ يقول لا، لا يجوز النفس أيضا في هذه الحالة. الحكم السابق يأتي هنا، يقول وكذا الحكم، يعني حرمة النفس القبر، فيما إذا تعذر السدر والكافور ثم وجدا بعد ماذا؟ بعد الدفن، فإنه في هذه الحالة أيضا لا يجوز النبش. خب مسألة 271، إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل، بعد أن غسلنا الميت تنجس بدنه، أو في أثناء الغسل تنجس بنجاسة خارجية، بنجاسة خارجية كما لو سقط عليه ماذا؟ سقطت عليه نجاسة، سقط عليه دم من يد شخص مثلا، هذه نجاسة خارجية، أو منه كما لو خرج منه دم أو خرج منه الغائط أو ما شابه ذلك. خب إذا تنجس بدن الميت وأمكن تطهيره بلا مشقة، بلا مشقة ولا هك وجد، عادة في أثناء التغسيل لا يكون هناك هك، يمكن التطهير من غير هك في العادة، صحيح؟ خب يقول وجب، وجب ماذا؟ وجب التطهير. يقول وأمكن تطهيره بلا مشقة ولا هك وجب، يعني وجب التطهير ولو بعد وضعه في القبر على الأحوط، حتى لو كان ذلك بعد أن وضعناه في القبر، وضعنا الميت في القبر وقبل أن ندفن الميت سقطت عليه نجاسة، أصابته نجاسة أو خرجت منه نجاسة، الأحوط وجوبا أن نقوم بتطهيره إذا لم يوجب ذلك حتى للميت. خب يقول ولو بعد وضعه في القبر على الأحواض، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن، لو دفننا الميت ثم علمنا بأنه أصابته نجاسة، كما لو مثلا بعد أن دفننا الميت علمنا بتسرب ماء نجس إلى القبر، إلى داخل القبر، هل يجب أن نحفر القبر، ننبش القبر ونطهر الميت من النجاسة التي أصابته مثلا؟ يقول لا، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن، يعني لا يجب تطهير الميت بعد دفنه إذا تنجس، بل غالبا أصلا الميت بعد أن يدفن بعد 3 أيام عادة ينتشخ بطنه وينفجر، عادة هكذا. خب نعم لا يجب ذلك بعد الدفن. خب مسألة 272، إذا خرج من الميت بول أو ماني، قمنا نحن بتغسيل الميت بعد أن غسلناه خرج منه بول أو ماني، البول يوجب حدث والماني يوجب حدث أكبر، البول يوجب حدث أصغر والماني وخروج الماني يوجب حدث أكبر، مش لي؟ خب إذا خرج من الميت بول أو ماني لا تجب إعادة غسله حتى ولو قبل الوضع في القبر، قبل أن نضعه في القبر خرج منه بول، لا يجب ماذا؟ لا يجب إعادة غسله. نعم إذا كان بدنه قد تنجس لا بد من تطهيره على ما تقدم في المسألة السابقة. خب مسألة 273، لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت على الأحواض، أنت الآن تغسل الميت هل يجوز لك أن تأخذ الأجرة؟ يقول السيد السستاني تغسيل الميت حق من حقوق الميت، هذا حق فرضه الله على المؤمنين على نحو المجانية، بحيث لا يجوز أخذ الأجرة في مقابل هذا الأمر، في مقابل هذا العمل،
يعني تغسل الميت من غير اجراء بالمجان. يجب على كل مسلم ان يغسل المسلم الاخر مجانين. خب نسأل السيد السيستاني، الا تعطينا مخرجا لنتمكن من اخذ الاجرة؟ نحن نريد ان ناخذ اموالا نكتسب من هذه المهنة، الا تعطينا مخرجا؟ يقول نعم، يجوز اخذ العوض، ويجوز اخذ العوض على بذل الماء ونحوه مما لا يجب بذله مجانا. الواجب عليك هو تغسيل الميت مو بذل الماء. يعني لو كان الماء موجودا يجب عليك تغسيل الميت، لا انه يجب عليك اعطاء الماء لتغسيل الميت. بتفهم المسألة؟ فرق بين الحالتين. كان يوجد ماء موجود مباح، مثلا هنا نهر موجود يمكنك اخذ الماء من النهر وتغسيل الميت. اما لو افترضنا انه لا يوجد ماء مباح، انت عندك ماء ملك لك، هل يجب عليك ان تبذل هذا الماء ليتم تغسيل الميت به؟ يقول لا يجب. فيجوز اخذ الاجرة في مقابل بذل الماء، في مقابل اعطاء الماء لتغسيل الميت. تقول لورثة الميت انا لن اعطيكم الماء الا اذا اعطيتموني ثمن الماء. هنا اخذ الاجرة في مقابل بذل المال. كما يصح ايضا اخذ الاجرة في مقابل المستحبات. هناك مستحبات عديدة في كيفية تغسيل الميت، يجوز ان تأخذ الاجرة في خبار المستحبات. مثلا تغسيل الميت، تثنية الغسلات او تثليثها، سيأتي انه ماذا؟ ان هذا من ضمن المستحبات. سيأتي انه في مسألة 283 مجموعة من المستحبات في ماذا؟ في كيفية التغسيل. خب انا في مقابل القيام بهذه المستحبات اخذ الاجرة، لا اخذ الاجرة على اصل التغسيل، بل اخذ الاجرة على المستحبات التي اتي بها. الواجب علي هو اصل التغسيل، لا انه المستحبات ليست بواجبة، فانا اخذ الاجرة في مقابل المستحبات. يعني اقول لابن الميت انا ساغسل اباك، أنا سأغسل أبيك، سأغسل أباك، لكن وسأخذ الأجرة، لكن الأجرة في مقابل المستحبات لا في مقابل نفس التغسيل. نفس التغسيل مجانا. خب مسألة 274، يقول لا يشترط أن يكون المغسل بالغا على الأظهر. يعني شنو؟ يعني من يغسل الميت هل لا بد ان يكون بالغا ام لا؟ يقول لا يشترط ان يكون بالغا، يكفي حتى الصبي المميز، يعني صبي عمره 12 سنة مميز بعد يستهن. لو امرناه بتغسيل الميت، لو غسل الميت، علمنا انه غسل الميت، اذا اتى بالتغسيل على الوجه الصحيح كفى. يقول فيكفي تغسيل الصبي المميز اذا اتى به الى الوجه الصحيح، على الوجه الصحيح مو الى خطئه، اذا اتى به على الوجه الصحيح، مع انه صبي مميز لكن يصح منه هذا. اذا لا يشترط البلوغ، صحيح؟ فيكفي تغسيل الصبي المميز اذا اتى به على الوجه الصحيح. خب مسألة 275، فعلا الوقت قد أدركنا، إن شاء الله تعالى يأتي الكلام عليها في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.